حواري عيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ وأجيبوا ولم يؤاخذوا بكلمتهم تلك لأنها شك في بعض أفراد القدرة، وهذا راجع إلى شك في بعض مستويات الربوبية. أما العبادة لغير الله جل وعلا فهي التي لا يقبل من أحد أن يصرف شيئا منها لغير الله. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعيسى عليه السلام قال لقومه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا لعيسى في آخر السورة في سورة المائدة: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبد الله ربي وربك. أن اعبد الله ربي وربكم إلى آخر الآيات. المقصود من هذا أن ما قاله شيخ الإسلام والجماعة أن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله هذا صحيح ومستمر، ولهذا قدمت في سورة الفاتحة العبادة على الاستعانة لأنها أعظم شأنا وأجل خطرا لأنها هي التي وقع فيها الابتلاء. لهذا كان حريا لأهل الإيمان أن يعتنوا بأمر إخلاص القلب لله جل وعلا وتوجه المرء في عباداته وعبودياته لله وحده دون ما سواه. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وفي الحديث: إذا استعنت وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا استعنت فاستعن بالله. وجه الاستدلال أن الأمر بالاستعانة بالله رتب على إرادة الاستعانة. قال: إذا استعنت فاستعن بالله، يعني إذا كنت متوجها للاستعانة فلا تستعن بأحد إلا بالله، لأن الأمر جاء في جواب الشرط. قال: إذا استعنت، إذا هذه شرطية غير جازمة، استعنت على فعل الشرط. إذا استعنت، إذا حصل منك حاجة للاستعانة فاستعن بالأمر، فاستعن بالله. لما أمر به علم أنه من العبادة، ثم لما جاء في جواب الشرط صار مرتبا، صار مترتبا مع ما قبله بما يفيد الحصر والقصر. معنى فمعنى وإياك نستعين. ما حقيقة الاستعانة؟ الاستعانة طلب العون، لأن كل ما هو، لأن الأصل أو نقول الأصل لأن قال لما تتخرج، لأن كثيرا فيما أوله سين والتاء يدل على طلب. استعان، استغاث، استسقى ونحو ذلك. استعان يعني طلب الإعانة، استغاث طلب الغوث، استعاذ طلب العون، استقام طلب لا لها طلب، هذا من النوع الثاني. استسقى طلب السقيا، وإذ استسقى موسى لقومه، يعني وإذ طلب موسى السقيا لقومه، هذا نوع. النوع الثاني تأتي استفعل ويراد بها الفعل بدون طلب، كقوله: واستغنى الله وغني الله والله غني حميد، في أمثال ذلك. المقصود أن كثيرا ما يأتي استفعل لطلب الفعل. هنا استعان طلب العون، استعاذ طلب العون، استسقى طلب، استغاث طلب الغوث، وهكذا. فإذا إذ كانت
جميعا في معنى الطلب او فيها معنى الطلب يصلح دليلا لها كل ما فيه وجود استفاض الله جل وعلا بما يحتاجه النار في طلباته. الدعاء جميع أدلة الدعاء تصلح دليلا لما كان فيه من الطلب. أي دليل في وجود إظهار الله جل وعلا بالدعاء يصلح دليلا لوجود إظهار الله جل وعلا بأنواع الطلب. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم يصلح دليلا الاستغاثة والاستعاذة والاستعانة ونحو ذلك. بعد ذلك قال ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الناس من ملك الناس. الاستعاذة كما ذكرت لك هي طلب العوذ. وأعوذ معناها أتجئ وأعتصم وأتحرر. أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم معناها التجئ وأعتصم وأتحرج بالله من شر الشيطان الرجيم. فإذا الاستعاذة طلب العوذ طلب المعتصم طلب الشرك طلب ما يعصم طلب ما يحمي على الاستعاذة. وإذا هي من حيث كونها طلب الإضافة ومن حيث كونها فيها الاعتصام والالتجاء والتحرك صارت عبادة قلبية. ولهذا قال كثير من أهل العلم إن الاستعاذة عبادة قلبية. وطلب العوذ نعم يكون باللسان قول أحد لآخر أعوذ بك أعذني ونحو ذلك، ولكنها هي تقوم بالقلب يعني يقوم بالقلب لاعتصام في هذا المطلوب منه العوذ، يقوم بالقلب للالتجاء لهذا المطلوب منه العوذ، يقوم بالقلب التحرر لهذا المطلوب منه العوذ. فإذا قام بالقلب هذه الأشياء وهذه الأمور صار مستعيذا ولو لم يفتح لسانه بقلب العوذ، يعني أنها عبادة قلبية. الاستعادة عبادة قلبية لأن حقيقتها طلب العوض. فإذا قام بالقلب اعتصامه بالله احترازه وتحرزه بالله التجاؤه إلى الله من شر من فيه شر صار ذلك استعادة. قد يخطف اللسان عنها يطلب اللهم أعيني من مضلات الفتن، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ برب الفلق ونحو ذلك، أعوذ بكلمات الله السامعة من شر ما خلق، يعني ألتجئ وأعتصم وأتحرز بكلمات الله الكونية التامة التي لا يلحقها نقص من شر كل من فيه شر مما خلقه الله جل وعلا ونحو ذلك. لهذا لأجل هذا المعنى قال جمع من أهل العلم إنه لا يجوز أن يقول قائل أعوذ بالله ثم بك، وذلك لأن العود عبادة قلبية وهذا هو الصحيح. فإن العود إذا قيل أعوذ بالله ثم بك فالاستعاذة عمل قلبي صحيح، لهذا لا يصح أن يتعلق بغير الله جل وعلا. وقال آخر من أهل العلم الاستعاذة طلب للجأ والاحتراز والاعتصام، فقد يكون المطلوب منه يمكن ويملك أن يعطي هذا معتصما وأن يقيه شرا، مثلا يقي واحد من الناس إلى قوي من الناس إلى كبير ملك أو أمير أو رئيس قبيلة أو نحو ذلك، فيقول له أعوذ بك من شر، أعوذ بك أو أعوذ بالله ثم بك من شر هذا الذي أتاني. رجل مثلا يأتي يطلبه بشر يقولون هذا يمكن أن يكون يعني أن يطيه شرا أن يمنعه ممن يريد به إخوان، يمكن أن يكون ممن يقدر عليه من البشر. فإذا كان بهذا المعنى يجوز أن يقول أعوذ بك بمخلوق، أعوذ بالله ثم بك بمخلوق، ولكن قول أعوذ بك هذا أبعد في الإجازة، وأما قول أعوذ بالله ثم بك فهذا من راعى المعنى الظاهر، وإن كان المخلوق أي يعيده صححه وقال هذا أن يقول أعوذ بالله ثم بك، ولكن الأظهر أظهر أن العود عبادة قلبية وأنها إنما تكون بالله جل وعلا. وهذا على نحن ما مرنا في قوله توكلت على الله ثم عليه ونحو ذلك. فمن أهل العلم أن يجيد مثل هذه الألفاظ مع أن أصلها عمل قلبي عبادة قلبية، مراعيا الظاهر ما يراعي تعلق القلب، مراعي الحماية الظاهرة، مراعي التحرز الظاهر، مراعي الاعتصام الظاهر. ومنهم من لم يجدها مراعيا انها عبادة قلبية، وانك اذا هدلتها بالظاهر فانه قد يكون تبعا لذلك الجادة تحلق القلب عند من لا يفهم المراد. وعلى العموم هما قولان مشهوران حتى عند مشايخنا المفتين في هذا الوقت وما قبل. يقابل الاستعاذة التي هي طلب العود، لأن طلب العود لشيء فيه شر، لهذا قال تعالى قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، فالاستعاذة مما فيه شر. وأما البياد واللوز فإنه مما فيه خير. قال ألوذ بك يعني إذا كنت مؤملا خيرا، وإذا كنت خائفا من شر أقول لربك جل وعلا أعوذ بك، وإذا كنت مؤملا خيرا تقول ألوذ بك، وهكذا. ثم ذكر الاستغاثة أول الدليل، قال دليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الناس، وجه الاستدلال أنه أمر نبيه الكريم بأن يستعيذ برب الناس، وما دام أنه أمر به فهو عبادة قلبية، فهو عبادة لأنه لا يأمر إلا بشيء يحبه ويرضى. فوجه قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أمر بالاستعاذة به فدل على أنها عبادة. قال الشيخ رحمه الله ودليل الاستعاذة قوله تعالى إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستعاذة طلب الغوث، الغوث يفسر بأنه الإغاثة، المدد، النصرة ونحو ذلك. فإذا وقع مثلا أحد في غرق ينادي أغثني أغثني، يطلب الإغاثة إزالة هذا الشيء، يطلب النصرة. الاستغاثة عبادة، وجه كونها عبادة أن الله جل وعلا أمر، أن الله جل وعلا قال هنا إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وجه الاستدلال أنه أتى بها في معرض الثناء عليهم، وأنه رتب عليها الإجابة، وما دام أن الله جل وعلا رتب على استغاثتهم به إجابته جل وعلا دل على أنه يحبها وقد رضيها منهم، فنتج أنها من العبادة. وإذ هنا بمعنى حين، إذ تستغيثون ربكم يعني حين تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وتلاحظ أن الآية هنا إذ تستغيثون ربكم وقبلها قل أعوذ برب الناس. الاستغاثة كما ذكرت لك والاستعاذة والاستعانة ونحو ذلك تتعلق بالربوبية كثيرة. هنا إذ تستغيثون ربكم وقبلها قل أعوذ برب الناس لأن حقيقتها من مقتضيات الربوبية، لأن من الذي يغيث؟ هو المالك، هو المدبر، هو الذي يصرف الأمر، وهو رب كل شيء جل وعلا. الاستغاثة عمل ظاهر، ولهذا يجوز أن يستغيث المرء بمخلوق لكن بشروطه، وهي أن يكون هذا المطلوب من الغوث أن يكون حيا حاضرا قادرا، حيا حاضرا قادرا يسمع. فإذا لم يكن حيا كان ميتا صارت الاستغاثة بهذا الميت كفر، ولو كان يسمع ولو كان قادر مثل الملائكة أو الجن. قد يكون قلنا إيش أن يكون حيا حاضرا قادرا يسمع، طيب إذا لم يكن كان ميتا ولو اعتقد المستغيث أنه يسمع وأنه قادر فإنه ليس إذا كان ميتا فإن الاستغاثة به شرك. الأموات جميعا لا يقدرون على الاستغاثة، لكن قد يقوم بقلوب المشركين بهم أنهم يسمعون وأنهم أحياء مثل حال الشهداء وأنهم يقدرون مثل ما يزعم في حال النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك. فنقول إن كان ميتا فإنه لا يجوز الطلب منه. قالوا فما يحصل يوم القيامة من استغاثة الناس في آدم ثم استغاثتهم بنوح إلى آخر أنهم استغاثوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نقول هذا ليس استغاثة بأموات. يوم القيامة هؤلاء يحيا يبعث الناس ويحيون من جديد، ماتوا كانوا في حياة ثم ماتوا ثم أعيدوا إلى حياة أخرى، فهي استغاثة بمن بحي حاضر قادر يسمع. لهذا ليس بما تجد به من حال أولئك الأنبياء يوم القيامة حج على جواز الاستغاثة بغير الله جل وعلا. الاستغاثة بغير الله جل وعلا أعظم كفرا من كثير من المسائل التي صرفها لغير الله جل وعلا كله. إذا فالشروط أن يكون حيا، إذا كان ميتا فلا يجوز الاستغاثة به. أن يكون حاضرا، إذا كان غائبا لا يجوز الاستغاثة به. حي قادر لكنه غائب، مثل لو استغاث بجبريل عليه السلام فليس بحق. حي نعم وقادر قد يطلب منه ما يحصل عليه نعم، ولكنه ليس بحق. مثل أن يطلب من حي قادر من الناس، يأتي يطلب من ملك يملك أو أمير يستغيث به أغذني يا فلان وهو ليس عنده، مع أنه لو كان عنده لأمكن بقوته لأمكن، لكنه لما لم يكن حاضرا صار في الاستغاثة تعلق القلب غير حاضر هذا الشيء بالله جل وعلا. أن يكون قادر، إذا لم يكن قادرا فالاستغاثة به شرك، ولو كان حيا حاضرا يسمع. مثل لو
طلبا من او استغاث بمخلوق بما لا يقدر عليه وهو حي حاضر يسمعه وتعلق القلب قلب المستغيث على هذا النحو تعلق قلبا بان هذا يستطيع ويقدر ان يضيفه ومن ذلك انه استغاث بمن لا يقدر على الاغاثه فتعلق القلب بهذا المستغاث به فصار الاستغاثه وهي طلب الغوث شركا على هذا النحو وكذلك يسمع لو كان حيا قادرا ولكنه لا يسمع حاضر لا يسمع النائم ونحوه كذلك لا تجوز الاستغاثه به وقد تلتبس بعض المسائل بهذه الشروط بانها في بعض الحالات تكون شركا اكبر وفي بعض الحالات يكون منهي عنها من ذرائع الشرك ونحو ذلك مثل ان يسال ميت او يسال اعمى بجنبه او مسلول بجنبه ان يغيثه ونحو ذلك المقصود ان العلماء اشترطوا لجواز الاستغاثه لغير الله جل وعلا ان يكون المستغاث به حيا حاضرا قادرا يسمع قال رحمه الله تعالى ودليل ذلك قوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الدرس الذي هو النحو والدرس يشمل النحو ويشمل الذبح الذي هو قسم النحر لأن النحر هو الطعن بالسين أو الحربة الوحدة مثل ما يفعل بالإبل ما تعلمون في البحر وإنما تطعن في وحدتها وإذا طعنت شركت السين وانتفض الدم هناك ليس ثم ذبح كذلك البقر قد تنحر وأما الذبح سيكون في الغنم من الضاني والمعز وكذلك في البقر الذبح والنحر عبادة المقصود منها إراقة الدم وإراقة الدم إراقة الدم من حيث هو لا يكون إلا بتعلق للقلب فإذا أراق الدم لله جل وعلا تعلق القلب لله جل وعلا فالذبح عبادة ظاهرة يتبعها أو يكون معها عبادة باطنة قلبية فمن ذبح لغير الله وقع في شرك ظاهر لأن هذه عبادة فرضها لغير الله وكذلك قلبه تعلق بغير الله فصار سلكه من جهتين وجه الاستدلال من قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين أنه قال ونسكي والنسك فسرت بعدة فسرات من السلف منها الذبح والنحر وهذا كما قال جل وعلا الآية الأخرى فصلي لربك إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر فصلي لربك أمره بأي واحد الله جل وعلا في الصلاة وكذلك أمره بالنحر لربه جل وعلا وحده إذا النسك هنا الذبح قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله الصلاة لمن لله وجه اللام هنا انها لام الاستحقاق قل ان صلاتي لله يعني صلاتي مستحقه لله هذا وجه الاستدلال ونسكي لله النسك الذي هو ذبحي مستحق لله وحده لا شريك له ومحياي لله ومماتي لله هذه اخرى وهي لام الهل الصلاة والنسك لله استحقاقا والمحيا والممات لله ملكا لأن اللام قلنا من أساس الاستحقاق تأتي الملك تذكرون في هذه الآية على هذه الأفعال الأربعة الصلاة والنسك والمحيا والممات جعلها جميعا باللام مؤخرة بقوله لله رب العالمين لكن تختلف الصلاة والنسك لله استحقاقا والمحيا والممات لله جل وعلا ملكا فجمعت هذه الآية بين توحيدي
الله جل وعلا غير إلهيته وهو الأول وهو ربوبيته وهو قل إن صلاتي ونصفي لله على توحيد لله جل وعلا في إلهيته ومحياي ومماتي لله على توحيد لله جل وعلا في ربوبيته أسمع أنه جل وعلا هو مالك محياي ومماتي فكذلك هو المستحق لصلاتي ونصفي قال جل وعلا النبي قل إن صلاتي ونصفي مستحقة لله ومحياي ومماتي ملك لله جل وعلا رب العالمين لا شريك له فذكر الربوبية ثم ذكر الألوهية ثم بين أن هذا من علامات الإسلام العظيمة فقال وبذلك أمرت وهذا وجه استدلال آخر إلى أن هذه مأمور بها قال وأنا أول المسلمين الذبح كما أنه عمل ظاهر وهو إراقة الدم والدم الذي بثه في أعضاء المذبوع والله جل وعلا وهو علامة الحياة ولا يزهق إلا لمن خلقه ولمن بثه في أعضاء منبذ الحياة ولهذا قال العلماء إن العبد حال الذبح يسمع في قلبه أنواع من العبوديات منها الذل لربه جل وعلا ومنها التعظيم له جل وعلا ومنها الرجاء رجاء ما عنده حال ذبحه ومنها طلب البركة لأنه ما ذبح إلا لله وهذه كلها عبادات قلبية فكما أن الذبح عمل ظاهر فيه تحريك اليد وتحريك اللسان ببعض القول كذلك يقوم بالقلب حال الذبح أنواع من العبوديات قد ما يقوم بالقلب شيء بثة مثل ما يذبح لضيافة أو يذبح لنحو ذلك فهذا يجب أن يكون ظاهرا لله جل وعلا وحده وإذا اجتمع أن يكون في الذبيحة أن تكون اجتمعت فيها العبادة الظاهرة والعبادة الباطنة العبادة القلبية كانت أكمل في رجاء ثواب الذبح ولو كان للأمور العادية من ضيافة ونحوها يكون الذبح لله جل وعلا ظاهرا لم يرد بهذا إلا الله جل وعلا وباسمه لم يذكر إلا اسم الله جل وعلا ثم يقوم بالقلب ذل لله جل وعلا وصدور وتعظيم ورجع المثوبة منه وحده فتجتمع العبادات القلبية وعبادات الجوارح حال الذبح لهذا الذبح من العبادة العظيمة لكن قد يغفل الناس عن تعمق القلب وفعل الجوارح حين الذبح وكيف تكون لله جل وعلا ولهذا على طالب العلم أن يتعلم هذا إن لم يحسنه يتعلم كيف يكون حال الذبح حال ذبحه لذبيحته لرمشيه وهي آكد وآكد وآكد أو لغيرها أن يكون موحدا تماما يرجو ويرجو في ذبحه أن يكون على غاية من العبودية في لسانه وقلبه وجوارحه لأن في حركة لسان للتسمية والتثبيت وفي قلب وفي عمل القلب لأنواع من العبوديات ذكرت بعضها وفي أيضا حركة اليد وهذا كله مما يجب أن يكون لله جل وعلا وحده قال ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله وجه الاستدلال أن من ذبح لغير الله لم يذبح لله وإنما ذبح لغيره أنه ملعون لعنه الله وقال الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لعن الله من ذبح لغير الله يدل على أن الذبح لغير الله كبيرة من الكبائر وإذا كانت كذلك فهي إذن يبغضها الله جل وعلا وإذا كان يبغض الله جل وعلا الذبح لغيره معنى ذلك أن الذبح له وحده محبوب له بمقابلة فيستقيم بذلك الاستدلال قال العلماء ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره بهم خطيرا. النذر هو إيجاب المرء على نفسه شيئا لم يجب عليه، وتارة يكون النذر مطلقا وتارة يكون بالمقابلة مقيد. والنذر المطلق غير مكروه، والنذر المقيد مكروه، لهذا استشهد جمع من أهل العلم استشهدوا كون النذر عبادة مع أن النذر مكروه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول النذر إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. يقول إذا كان مكروها كيف يكون عبادة؟ ومعلوم أن العبادة يحبها الله جل وعلا، والنذر يكون مكروها كما دل عليه هذا الحديث، فكيف إذا كان مكروها يكون عبادة؟ وهذا المثال منهم غير وارد أصلا، لأن النذر ينقسم إلى قسمين: نذر مطلق ونذر مقيد. النذر المطلق لا يكون عن مقابلة، وهذا غير مكروه، أن يجب على نفسه عبادة لله جل وعلا بدون مقابلة، ويقول لله علي نذر، مثلا يقول قائل لله علي نذر أن أصلي الليلة 10 ركعات طويلة بدون مقابلة، فهذا إيجاب المرء على نفسه عبادة لم تجب عليه دون أن يقابلها شيء. هذا النوع مطلق وهذا محمود. النوع الثاني المكروه هو ما كان عن مقابلة، وهو أن يقول قائل مثلا إن شفى الله جل وعلا مريضي شنت يوما، إن نجحت بالاختبار صليت ركعتين، إن تزوجت هذه المرأة تصدقت ب50 ريالا مثلا أو ب100 ريال. هذا مشروط، يوجب عبادة على نفسه مشروطة بشيء يحصل له قدرا. من الذي يحصل الشيء ويجعله فائلا؟ والله جل وعلا. فكأنه قال إن أعطيتني هذه الزوجة وإن يسرت لي الزواج بها صليت لك ركعتين أو أصدقت بكذا، إن أنجحتني في الاختبار صمت يوما ونحو ذلك. وهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما يستخرج به من البخيل، لأن المؤمن المقبل على ربه ما يعبد الله جل وعلا بالمقايضة، يعبد الله جل وعلا ويتقرب إليه لأن الله يستحق ذلك منه. فهذا النوع مكروه. النوع الأول محمود، وهذا النوع مكروه. والوفاء بالنذر في كلا الأمرين واجب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فتحصل عندنا أن النذر فيه 4 أشياء: نذر محمود، ونذر لاحظوا أننا نقول مشروع كيف ما أحد أنه واجب أو مستحب، لا نقول محمود غير مكروه، ترى محمود وهو المطلق اللي ما فيه مقايضة ولا مقابلة. النوع الثاني مكروه وهو الذي يكون عن مقابلة. الوفاء بالأول بنذر التبرر والطاعة واجب، الوفاء بالثاني حتى ولو كان مكروها واجب، وهو الذي أثنى الله جل وعلا على أهل الحلي بقوله يوفون بالنذر لأنه أوجب على نفسه، فلما كان واجبا صار الوفاء به واجبا، فانتهل للوجوب الذي أوجبه على نفسه لأنه يخشى عقابه. أتحصل أن هذه الأربعة منها اثنتان واجبتان وهما الوفاء، وواحد محمود وواحد مكروه. ولهذا صار غالب الحال إن كان عبادة
صار غالب الحال هو الحال التي انه محمود فيها او واجب. فلهذا صار النذر عبادة من العبادات التي يرضاها الله جل وعلا ويحبها الا في حال واحدة وهي حال نذر المقابلة. اتضح لكم هذا المقام؟ ان بهذا التحريف تخلصون من السلف عدة ربما اوردها عليكم حكومة الدعوة والقرابيون في مسألة النذر. ظاهر؟ تعملوها لان قد لا تجد هذا التحريف في كثير من الكتب. قال ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر. وجه الاستدلال ان الله جل وعلا امتدحهم بذلك لانهم يوفون بالنذر. واذا امتدحهم بذلك دل على ان هذا العمل منهم وهو الوفاء بالنذر انه محبوب له جل وعلا فثبت انه عباده لله جل وعلا. والنذر له شقان. الشق الاول النذر والثاني الوفاء به. وكلا الامرين اذا صرفت لغير الله جل وعلا فهي شرك. النذر لغير الله ان ينظر لاصحاب المشاهد او الاولياء او القبور ينظر للمشهد الفلاني في ان ينظر مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم او ينظر لاحد من الموتى ينظر لفاطمه عليها السلام رضي الله عنها او ينظر لاحد اهل البيت او ينظر لخديجه او ينظر لاحد من الاولياء او نحو ذلك. يقول علي نذر للولي الفلاني ولو كان بغير مقابله. هذا انجاب على نفسه عباده لمن بغير الله فصار شركا اكبر. الاسم الثاني ان يقول ان شفى الله لا ان شفى الله مريضي فللولي الفلاني علي نذر بكذا وكذا. فهذا على المقابلة ولو كان على هذا النحو فصرفه لغير الله جل وعلا شرك. لأن القول الأول منه وهو قول إن شفى الله مريضي هذا ربوبية. وقول فلله علي نذر فللولي الفلاني علي نذر هذا شرك في العبودية. فهو أقرب الربوبية ولكنه أشرك في العبودية. هذا جهة النذر. الوفاء لا الوفاء لأصحاب القبور او نحوهم او للجن او للملائكة هذا كله شرك. فلو حصل منه النذر لغير الله فلا يجوز ان يوفي به. فان اوفى به وفى به لغير الله فيكون ذلك شركا بعد شرك. لهذا قال عليه الصلاة والسلام ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. يعصي الله فلا يعصيه يدخل في ذلك اذا كان النذر لغير الله. قال يوفون بالنذر مدحهم بذلك فدل على ان وفاءهم بالنذر عباده يحبها الله جل وعلا. ونكتفي بهذا القدر اليوم ونقف على الاصل الثاني وهو معرفه دين الاسلام بالادله. واسال الله جل وعلا لي ولكم الانتفاع والسلام.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام رحمه الله تعالى الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعنى هذا معبود بحق إلا الله وحده لا إله نافيا جميع ما يعبد من دونه لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسير الذي وضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل الشهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. ومعنى الشهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتكفير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذه الرسالة تسمى سلامة الأصول وأدلتها وقد ذكر رحمه الله تعالى وأدل له المثوبة ذكر الأصل الأول فيما مر معنا وهو معرفة العبد ربه ومعرفة العبد ربه يعني معرفة يعني به معرفة العبد معبودة لأن ربوبية الرب هنا بمعنى المعبود والربوبية في هذا الموقع بمعنى العبادة لأن الابتلاء وقع فيها هذا أصل من الأصول. والمقبور أو الميت يسأل أول سؤال عن ربه يعني عن معبوده الذي كان يعبده من هو. فإن كان يعبد الله وحده لا شريك له أجاب بأن معبودي ربي الله يعني وحده لا شريك له. وإن كان يعبد مع الله آلهة أخرى والعياذ بالله قال ربي الله وربي فلان وربي فلان وربي فلان من المعبودات المختلفة يعني معبودي فلان ومعبودي فلان ومعبودي فلان مع الله جل وعلا. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت
فأنحن العبد بقدره ومما نحن به الفتنة حيث يساله منكر ونكير عن دينه ما دينه. ولهذا كان لزاما أن يتعلم العبد دينه لأدلة ذلك حتى يخرج عن التقليد ويكون اعتقاده بهذا عن علم ومعرفة وبصيرة لا على وجه المتابعة لله. ولهذا جاء في بعض طرق سؤال وأما المنافق أو قال الفاجر فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، هذا يدل على أنه جرى معهم على التقليد وأن التقليد لا يسوغ في أصول الدين. هذه الأصول الثلاثة: التقليد في دين الإسلام، التقليد في العبادة، التقليد في الشهادة بأن محمد رسول الله، لا يكفي. فإذا قال قائل أنا مسلم بحكم أني في بلد الإسلام وهو لم يعتقد هذه الأمور اعتقادا عن علم ولو لمرة في حياته ولو كان قبل البلوغ، فإنه لا يخلص من السبعة، فلا بد أن يعتقد ما يجب اعتقاده عن معرفة، وهي هذه الأصول الثلاثة، وعن معرفة وعلم ودليل. ولهذا الشيخ رحمه الله كما ترى وسع في الأدلة، كل مسألة يذكرها يذكر دليلا عليها، لأن المتعلم لهذا يخرج به طريقة التقليد لمن علمه، ويكون اعتقاده كان عن دليل. ولهذا ينبغي تعليم الصغار المميزين هذه الرسالة أو الكبار يعلمونها بأدلتها لا على وجه التفصيل كما نذكر في هذا الشرح، لكن أتعلم أن العبادة معناها كذا ودليلها كذا، فيعتقدها بدليلها، يعلم أن الله جل وعلا هو الذي أرضى هذا الشيء وهذا دليل المسألة، فيخرج عن القديم التقليد في هذه المسائل الإيمان. قال هنا رحمه الله تعالى: الأمر الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. ما هو الإسلام؟ قال: وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. وهذه العبارة وهي الأخيرة والخلوص من الشرك، الصواب أنها والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الموضوع في النسخ المعتمدة. وأما والخلوص من الشرك فهذه ليست في النسخ المعتمدة، وهي في هذه الطبعة التي بين يدي. والصحيح في النسخ المعتمدة أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ومن المعلوم أن البراءة من الشرك وأهله أدل على المراد من لفظ الخروج من الشرك، لأن الخروج من الشرك إنما هو خروج عن الشرك وليس فيه معنى البراءة من الشرك وأهله. ولهذا كان الأصح أن يجعل بدل الخروج من الشرك هذه النسخة ما هو في النسخة المعتمدة الأخرى، وهي أن الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وهذا هو الذي يناسب الاستدلال الذي استدل به الشيخ، وهو قوله تعالى في سورة الزخرف: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فذكر البراءة وهو الذي يناسب هذا التاريخ. والإسلام يراد به تارة الإسلام العام، ويراد به تارة الإسلام الخاص. يأتي هذا القرآن وهذا الإسلام العام يراد به الإسلام الذي خطب به جميع الناس من لدن آدم عليه السلام إلى أن يرد الله جل وعلا الأرض من عليها، بل خطب به جميع المخلوقات كما قال جل وعلا: وله أسلم من في السماوات والأرض أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أسلم له كل شيء كما قال ورقته من الخير كما أحسب قال وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الوجه تحمل عز الجلالة. فالإسلام هذا العام الاستسلام لله استسلام لله عن فضائية وخيار. هذا الإسلام العام الذي خطب به جميع الخلق. حصل التكليف على آدم وبنيه قال جل وعلا وحملها للنفاس يعني حمل الإنسان الأمانة وهي أمانة التكليف تكليف الإسلام. قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام وهذا هو الإسلام العام الذي دعا إليه كل رسول وكل نبي من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم الجميع يدعو إلى الإسلام. وهذا الإسلام يسميه العلماء الإسلام العام الذي يختلف فيه جميع الرسل. أما الإسلام الخاص فهو القسم الثاني وهو المراد هنا. معرفة دين الإسلام لا يرد دين الإسلام العام وإنما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم صار المقصود بالإسلام الذي طلب من الناس أن يدينوا به ويعتقدوه هو الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وهو دين الإسلام الخاص. حتى صار الإطلاق إذا أطلق الإسلام لا يراد به إلا دين الإسلام الذي بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يشمل عقيدة الإسلام وشريعة الإسلام. فمتى في الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أكبه الله بالنار. لا يسمع بي يعني بما ببعثتي برسالتي وبما أرسلت به ثم لا يؤمن بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني. وفي الرواية الأخرى أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني المراد أمة الدعوة ثم لا يؤمن بي إلا أن تبعه الله في النار. فمن كان على دين الإسلام العام وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل منه لا يقبل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أحد إلا أن يتبع دين الإسلام الخاص يعني الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام وهو المراد هنا وهو الذي يحصل به الابتلاء في القبر والفتنة في القبر يحصل الابتلاء والفتنة في دين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. قال هو الاستسلام لله بالتوحيد. الاستسلام أن يكون فاعله فاعل الاستسلام كهيئة المستسلم والمستسلم لغيره تابع له لا يفعل إلا ما يريد. قالوا فقلبه إلا بغضبة من استسلم له. بل قال وهو الإسلام لله بالتوحيد فصح أيضا. الاستسلام هنا بمعنى الإسلام وله أسلم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له كلها بمعنى الاستسلام والإسلام. الإسلام لله والاستسلام لله بمعنى واحد. قيدها في هذا الموضع بقوله بالتوحيد والتوحيد يشمل توحيد الله جل وعلا في ربوبيته وفي إلهيته وفي أسمائه وصفاته. والمقصود الأخص من هذه الثلاثة توحيد العبادة لأن الخصومة وقعت فيه ومعلوم أن توحيد العبادة متضمن لتوحيد الربوبية ولتوحيد الأسماء والصفات.
ثم قال والانقياد له بالطاعة، انقياد لله جل وعلا بالطاعة، يعني أن يكون منقادا غير ممانع ولا متولع عن طاعة الله جل وعلا، وإنما ينقاد ويذعن، كما قال جل وعلا قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، أمر بطاعة الله وطاعة رسوله، يعني الانقياد لله وللرسول فيما أمر الله جل وعلا به وفيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن تولوا أعرضوا ولم يدعنوا ولم ينقادوا فإنما عليه، يعني على الرسول ما حمل إياه وهو الرسالة، وعليكم ما حملتم وهو الاستجابة لله وللرسول. فإذا هنا الانقياد له بالطاعة لله جل وعلا بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي بعث بهذا الإسلام الأخير. قال والبراءة من الشرك وأهله، البراءة من الشرك وأهله، فسرت البراءة بعدة تفسيرات، أصل وفروعه. أصل البراءة البغض في القلب، يعني بغض الشرك وأهله، ويتبع ذلك يتبع ظلمهم معاداتهم، يتبع ظلمهم معاداتهم وتكفير من كفره الله جل وعلا ورسوله، تكفير المشركين ومقاتلتهم عند مشروعية ذلك. وهذا هو معنى الكفر بالطاغوت أيضا، فإن الكفر بالطاغوت هو ظلمه ومعاداة أهله وتكفير أهل الطاغوت وهم أهل عبادة غير الله جل وعلا وقتالهم عند مشروعية ذلك. البراءة من الشرك أصلها البغض، يتبعها يتبع البغض أشياء، أولا المعاداة، ثانيا التكفير، ومعلوم أن التكفير تبع للعلم، ثم قتالهم عند مشروعية ذلك، وذلك أيضا يلزم للعلم. فتلخص أن على العامة وهم من ليسوا علماء عليهم من هذا من البراءة أصلها وهو البغض، وأما فروعها فإنما هي بحسب درجات العلم. البغض لا بد أن يكتب، فإن المبغض الشرك فإنه ليس بمسلم، إذا كان يحب الإسلام وأهله ويحب التوحيد وأهله ولكن لا يبغض الشرك وأهله فإنه ليس بمسلم. لكن قد يبغض الشرك وأهل الشرك باعتبار الأصل، لكنه يحب بعض المشركين لغرض من أغراض الدنيا، فهذا ليس بمشرك وإنما ناقص إسلامه، كما أوضحت لكم بما سبق في تقسيم الموالاة إلى موالاة وتولي. المقصود من هذا أن مسألة البراءة هذه من الشرك وأهله أصل براءة البغض، يتبعها أشياء المعاداة التكفير المقاتلة، وكلها تبع للعلم ويتنوع ذلك بحسب الناس. وأكثر ما يقوم الموحدين عند الموحدين عند عامتهم معاداة المشركين، ولو لم يكن عندهم من الحجة أو من بيان تكفيرهم ومن إقامة الدلائل على مشروعية مقاتلة أهل الشرك، فإنه قائم في قلبه بغضهم ومعاداتهم، وهذا به يحصل الإسلام. فإذا تعريف الإسلام شمل ثلاثة أشياء، أولا الإسلام لله بالتوحيد، ثانيا الانقياد لله بالطاعة، الثالث البراءة من الشرك وأهله. ولاحظ أنه لهذا حمل هذا التعريف معنا الشهادتين كما سيأتي. هذا الدين دين الإسلام الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثلاث مراحل. قال الشيخ رحمه الله: وهو ثلاث مراحل الإسلام. هذه مرتبة في دين الإسلام. نتيجة هذه المرتبة أن يحكم لأهلها بأنهم مسلمون. والإيمان ونتيجة هذه المرتبة أن يحكم لأهلها بأنهم مؤمنون. والإحسان ونتيجتها أن يحكم لأهلها بأنهم محسنون. فالمحسن والمؤمن والمسلم الجميع من أهل دين الإسلام، لكن لكل مرتبته الخاصة به من درجات عند الله. فالإسلام هو إقامة الأعمال الظاهرة، شهادتين مع الأركان الأربعة المعروفة، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، مع بعض الإيمان الذي يصحح هذا العمل الظاهر. والإيمان هو الإيمان بأركانه الستة: بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، مع بعض الإسلام الظاهر، بعض العمل الظاهر الذي به يصح هذا الإيمان الباطن. والإحسان وهو مقام المراقبة لله جل وعلا. قال: وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة ذكرها، ثم ذكر الأدلة على ذلك. فقال: دليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وهو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وجه الاستدلال أن الله جل وعلا شهد بذلك لنفسه، وشهد له بذلك الملائكة وهم عمار بن عمار، وشهد له بذلك أيضا أولو العلم من الثقلين. قال جل وعلا: قائما بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فبعد أن شهد بذلك لنفسه وشهد له وأخبر بشهادة ملائكته له بذلك وبشهادة أولي العلم له بذلك، أخبر مرة أخرى بمضمون ذلك فقال: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. واضح ظاهرا وجه الاستدلال من هذه الآية. ما معنى لا إله إلا الله؟ قال: معناها لا معبود بحق إلا الله وحده. لا إله إلا الله أربع كلمات: لا ثم إله ثم إلا ثم الله. معنى لا هذه حرف لنفي الجنس، وهي من أخواتهن كما هو أو تعمل عمل إن، كما قال ابن مالك: عمل إن جعل لله نشرة، ويكون اسمها نشرة كما قال هنا: لا إله إله لإله فعال بمعنى مفعول يعني معبود، إله بمعنى مألوف يعني معبود، لأن الإله بمعنى العبادة والألوهة بمعنى العبودية، وأصلها من آلهة يأله إلهة وألوهة إذا عبد مع الحب والخوف والرجاء. إذا عبد عابد ما يعبده خائفا راجيا محبا فإنه يكون قد أله. قال الراجل في رجبه المشهور: لله جر الغانيات المنتهي سبحنا واسترجعنا من تألهه، فإن عبادة تألهه هو العبادة. فإذا لا إله كما قال هنا معناها لا معبودا، فسر الإله بمعنى المعبود لأن ذلك الذي يقتضيه لسان العرب، وكذلك هو الذي جاء في القرآن. قال جل وعلا عليه لها امرأة كتاب نزلت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. والذي جاء من عند الله جل وعلا هو لا إله إلا الله. قال هنا ألا تعبدوا إلا الله، فتفسير الإله بالمعبود هذا موافق للقرآن وموافق للغة العرب. قد يتعلم أن من فسر الإله في هذا الموطن بالرب يعني القادر على الاختراع كما هو تفسير أهل الكلام المذموم من الأشاعرة أو والأشاعرة والماتريدية ونحوهم، فإن هذا من أفضل ما يقول لأنه مناقض للغة العرب وترده لغة العرب ومناقض للقرآن ويرده القرآن والسنة. فإن مادة الإله غير مادة الرب، والإله هو المعبود كما أوضحت لكم في الاستقرار. يقولون معنى لا إله أي لا قادر على الاختراع إلا الله، ولهذا لا يكفرون من أشرك مع الله جل وعلا إله آخر في العبادة. يقولون ما دام أنه مقر بتوحيد الربوبية وبأن الله جل وعلا هو المتوحد في أفعاله في ربه وأحيائه وإماتته وفي تدبيره الأمر وفي ملكه وفي ما يفعل، فإن هذا مؤمن وهذا باطل. وبعضهم يفسر الإله بتفسير آخر يرجع إلى معنى الربوبية، يقول أحد كبار وأئمة الأشاعرة وهو السنوسي في كتابه المعروف في أم البراهين كما قال ابن الأشعرية، يقول فالإله هو المستمع عما سواه المستقر إليه كل ما عدا. يقول فمعنى لا إله إلا الله لا مستغنيا عما سواه ولا مستقرا إليه كل ما عدا إلا الله. فصار معنى كلمة التوحيد عنده توحيد الله جل وعلا، توحيد الله جل وعلا في ربوبيته، وهذا من أفضل الباطل، لأن المشركين قد أخبر الله جل وعلا في كتابه أنهم مقرون بهذا الذي جعله معنى كلمة التوحيد. يقول معنى لا إله إلا الله لا مستغنيا عما سواه ولا مستقرا إليه كل ما عداه إلا الله. أرأيتم أبا جهل وصحبه ألم يكونوا موقنين بأنه لا مستغنيا عما سواه ولا مستقرا إليه كل ما عداه إلا الله، ويؤمنون بذلك كما بينه الله جل وعلا في القرآن في آيات كثيرة جدا كقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض والشمس والقمر ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض من يملك السماء والأبصار إلى آخر الآية، قال فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، قل تعلمون فيقولون لله، إلى آخر ما جاء في هذا من الآيات. إذن فتفسير لا إله إلا الله بأنها لا معبود إلا الله، هذا التفسير ليس تفسيرا اجتهاديا وإنما هو تفسير القرآن لهذه الكلمة. قال جل وعلا من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، فمن زعم أن هذا التفسير من اجتهادات إمام هذه الدعوة فهذا مناقض وراد أو جاهل في القرآن العظيم، فإن الذي فسر الإلهية بهذا المعنى هو الله جل وعلا في كتابه في غير ما آية. قال جل وعلا لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذا واضح ما لكم من إله غيره أتى بعد أمرهم بعبادة الله جل وعلا وحده دون ما سواه، وهذا مبين كثير في الكتاب وفي السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لفصيل بن عبد الرحمن كم إلها تعبد؟ قال أعبد أبعد ستة في الأرض وواحد في السماء. قال فماذا الذي تعد لرهبك ولرهبك؟ قال الذي في السماء. فهذا معنى الإلهة وهذا معنى لا إله إلا معبود. فهذا التفسير تفسير من القرآن تفسير جاء من الله جل وعلا ومن نبيه صلى الله عليه وسلم ليس تفسيرا اجتهاديا من أئمة هذه الدعوات كما زعمه الخرافيون وأعداء التوحيد. إذا هنا قال معناها لا معبود بحق إلا الله. الكلمة الثانية إله، الكلمة الثالثة إلا، وإلا هذه عند بعض العلماء أداة استثناء وعند بعضهم أداة حصر. فصار معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله خبر لا أين هو لا معبود إلا الله يعني لا معبود موجود إلا الله لا معبود بحق إلا الله لا معبود يعبد إلا الله خبر لا أين هو. قال العلماء خبر لا محبوب ذلك لأن العرب يرى في لغتها أن خبر لا نافيا للجنس يحذف إذا كان واضحا. ومن الواضح أن المشركين لم ينازعوا في وجود آلهة أخرى يعلمون أن ثم آلهة كبيرة موجودة لهذا لا يصح أن يقال أن الخبر لا إله موجود لأنهم قالوا فجعل الآلهة إلها واحدة. لو كان الخبر لا موجود لا إله موجود قالوا له هذه الآلهة موجودة فكلمة هذه ليست بصحيحة ولكن الخبر معلوم لأنه زبدة الرسالة وهو ما قدره الشيخ هنا بحق أو يقدر حق بدون البعث وذلك لأن الخبر خبر لا إذا حدث قدر بالمناسب الذي يعلم وإذا حدث الخبر كان حذفه لأجل العلم به ولوضوحه كما قال ابن مالك في الألفية في آخر باب لا نافية للجنس يقول وشاع في ذا الباب يعني باب لا نافية للجنس وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. إذا ظهر المراد مع الحلف فإنه يحدث ولهذا لا يحدث الخبر لا نافية للجنس إلا إذا كان واضحا إذا كان الخبر واضح وهنا الخبر واضح لأنه هو جملة الرسالة زبدة ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم بل هو علم ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون تقدير الكلام لا معبود حق إلا الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث لتوحيد الله جل وعلا بالعبادة ولإبطال عبادة غيره وأنه لا معبود حق إلا الله وأن كل معبود سوى الله جل وعلا عبادته للباطل والظلم والطغيان والتعدي من الخلق. فإذا هنا حدث لأنه معلوم وصار تقديره لا إله حق أو لا إله في حق إلا الله وذلك لأن الله جل وعلا قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك لأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال ذلك لأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فلما كانت هذه الآية وقد تكررت وقد جاءت في القرآن في سورتين مشتملة على أن عبادة الله حق وأن عبادة غيره باطلة ناسب أن يكون المحبوب هنا كلمة حق أو كلمة بحق لا إله بحق أو لا إله حق لأنه هو الذي دلت لأنها هي التي دلت عليها الآية. إذا فصار معنى لا إله إلا الله لا أحد يستحق العبادة إلا الله جل وعلا لا معبود بحق إلا الله. هناك معبودات نعم غير الله جل وعلا هناك معبودات ولكنها معبودات بحق أو بالباطل معبودات بالباطل فصار التقدير هذا من أنسب ما يكون. قال معناها لا معبود بحق إلا الله وحده فسر ذلك بقوله لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله يعني الذي يقول لا إله إلا الله
ماذا يقول؟ حين يقول لا إله يقول أنفي جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، يقول وأثبت العبادة لله وحده، لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي لاستحقاق العبادة عما سوى الله، وإثبات للعبادة المستحقة لله جل وعلا. قال رحمه الله هنا لا شريك له في عبادته كما انه ليس له شريك في ملكه. عدم الشركه في الملك تتنوع، احيانا تكون الشركه في الملك يعني مطلقا دون اضافتها الى الله، طبعا الشركه في الملك تكون بان يكون لكل شريك اسم خاص ليس مشاعر له اسم خاص مما اشترك فيه، ترك انا وانت في ابل في ملكي بملكي ابل مثلا لك 50 ولي 50 معروفة، هذه 50 معروفة بأعيانها وهذه 50 لك معروفة بأعيانها، او اشترك انا وانت في كتب معروفة هذه الكتب وهذه الكتب لي، هذه الشركة كل من الشركين له اسمه استقلالا. الثاني أن تكون شركة مشاعة، يشتركان شركة مشاعة، هذا وهذا مشتركان في ملك لا يتميز ملك أحدهما عن الآخر، بل هما له جميعا، بل هو لهما جميعا. الله جل وعلا بين في القرآن أنه لو كان له شريك في الملك في ملكه لابتغى إليه سبيلا. قال جل وعلا لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لو كان معه آلهة معبودات تستحق العبادة لنا، ما الذي سيلزم من ذلك؟ يلزم أن لهم نصيبا في ملك الله، لأنه ليس لا يستحق العبادة إلا من يملك النفع والضر. لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قال سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، وليس مع الله جل وعلا أحد في ملكه، بل هو المتوحد في ملكه. ينتج من ذلك ويلزم أنه هو المستحق في العبادة وحده، لهذا قال هنا لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه. لهذا يقول العلماء ان توحيد الربوبيه مستلزم لتوحيد الالهيه، الاقرار بان الله جل وعلا ليس له شريك في ملكه لا على وجه الاستقلال ولا على وجه المشاعر، هذا يلزم منه لزوما اكيدا ان الله جل وعلا هو الواحد في استحقاق العباده، لا يستحق العباده الا هو، فهو وحده المستحق للعبادة لا شريك له، كما أنه وحده الذي له الملك لا شريك له، كما جاء في آية الأنعام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، قد بينت لكم معناها وأن معناها قل إن صلاتي ونسكي لله استحقاقا ومحياي ومماتي لله ملكا لا شريك له في عبادته ولا شريك له في ملكه، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا معنى الآية، وهذا التفسير من الشيخ لكلمة التوحيد تفسير واضح. أيضا قال وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإن قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، ماذا قال إبراهيم؟ أنا قلت قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. اشتملت كلمته هذه على نفي وإثبات، على بغض ومحبة. الشطها الأول جزءها الأول نفي وبغض، قال إنني براء مما تعبدون. قال فيه نبي بدنا منه تبرع منا، فيه نفي لاستحقاق العباد، ومن معنى البراءة البغض، أو معنى البراءة البغض. فاشتمل قوله إنني براء مما تعبدون على النفي والبغض، ثم أتى بالإثبات والمحبة فقال إلا الذي فطرني. إلا الذي فطرني أثبت له العبادة. ثم أتى بما يدل على المحبة فقال فإنه سيهدين. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، محبة فيها مرجع. هذه كلمة هي معنى لا إله إلا الله، لأنه اشتملت على براءة وعلى ولا، اشتملت على هو وعلى محبة، اشتملت على نفي وعلى إثبات. قال وجعلها مثل الكلمة كلمة باقية في عقله، يعني في ولد إبراهيم. ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، والأنبياء من بعده جاءوا بتفضيل هذه الكلمة. قال لعلهم يرجعون، يرجو أن يرجع إليها عقبه من بعده، لعلهم يرجعون يعني إليها. أيضا يفسرها قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، قل يا أهل الكتاب، قل يا محمد، يا أهل الكتاب، يا أهل التوراة ويا أهل الإنجيل ويا أهل الزبور، تعالوا إلى كلمة سواء، إلى كلمة نصر، كلمة عدل بيننا وبينكم، نعلم أنه قد جاء بها رسولكم وقد جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. ما هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وجه الاستدلال على هذه الكلمة بيننا وبينه، وهي كلمة التوحيد، تفسيرها ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. الواضح التفسير لكلمة التوحيد. قال معقدا لمعناها ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا يعني آلهة من دون الله، لأنه من دعوا في الخلق أنه رب، بمعنى أنه يخلق استقلالا ويرزق استقلالا ويحيي ويميت استقلالا، هذا مدعي. فكان إذا تفسير الربوبية هنا بالإلهية. قال فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. آخر الآية يبين أن من ترك ما دل عليه أولها فإنه ليس بمسلم، لأنه قال فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون خالفناكم، وإن لم تدعنوا لهذه الكلمة السواء التي بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا فأنتم لستم من أهل الإسلام. قال بعد ذلك ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هذا قسم الإلهام، هذه هي التي تسمى الواقعة أهل القصد دائما تصحى القلب. لقد نعلم أن ثم قسم، أن ثم قسما محبوبا، والله لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وهنا المفسر هو الله جل وعلا أقسم بأنه قد جاءكم رسول، وهذا لتأكيد الكلام وتعليمه بأنفس السامع، لأنه أقسم بالقسم، والمقسم هو الله، والمقسم به هو الله جل وعلا، على مجيء الرسول لنا من أنفسنا، من أنفسكم يعني من جنسكم، من بني جنسكم، تتكلموا بلسانكم تعقلون عنه. وهذا واضح في على شهادة بأن محمدا رسول الله، لأن معنى شهادة أن محمدا رسول الله أن تعتقد أن محمدا أرسله الله جل وعلا. في دين الإسلام اعتقادا تعتقد ذلك اعتقادا يصحبه قول وإخبار. وهذه الآية واضحة الدلالة على الأمر. بين معنى شهادة أن محمد رسول الله، قال ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته في محمد. هذا التفسير والمعنى بالمعتبر، يعني معناها الذي تقتضي طاعته بما امر. اذا فمعنى شهادة ان محمد رسول الله طاعته بما امر، قولك شهدت لانه مرسل من عند الله، معنى ذلك انه اذا امرك فان الامر هو الله جل وعلا، كما جاء في الحديث الذي رواه ابو داود وغيره الحديث الصحيح، قال عليه الصلاه والسلام: الا وان ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. اذا اعتقدت ان هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لم ياتي من عنده وانما هو رسول، فمعنى ذلك ان تطيعه فيما امر، على مقتضى لكونك شهد بانه رسول الله. فان لم تطيعه فيما امر اعتقادا انه لا يطاع، كان ذلك تكذيبا لشهادته. فمن قال اشهد ان محمد رسول الله وهو يعتقد انه لا تلزمه طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فحاله حال المنافقين، شهادته موجوده كاذبه في شهادته. واما اذا اعتقد انه تجب عليه طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم فيما امر وخالف لغلبه هواه، فهذا يكون عافيا قد نقص من تحقيقه لشهادة أن محمد رسول الله بقدر مخالفته. قال وتصديقه بما أخبر، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الغيب وحي من عند الله ولا يتفرق عليه الصلاة والسلام. لهذا ما أتى به من أخبار الغيبيات من الكلام عن الله جل وعلا، عن أسمائه وصفاته وأفعاله، عن الجنة والنار، عن أخبار الغيب، عن قصص الماضين، هو كله بوحي من الله جل وعلا. فمقتضى أنك شهدت أنه رسول الله أن تصدقه بما أخبر، وألا يكون في قلبك شك لأن ما أخبر به حق.